الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان الصحافة والأحداث. وسمعتهما يتناقشان لحظة فيما إذا كان من الأوفق وضع القيود في يدي أم لا، وقال أحدهما إنه لا يستطيع أن يتحرك إلا بصعوبة فلا لزوم لذلك، ولكن الثاني لم يكن على اتفاق معه على هذا الرأي، إذ قال نخشى أن نندم على ذلك. وأخيرا قيد معصمي ليس وراء ظهري بل من الأمام، وشعرت براحة غير اعتيادية، وفي أعلى الجدار من اليمين كانت إشعاعات المدينة تضيء عن طريق قوة صغيرة مشبكة بأسلاك حديدية شائكة، كانت تضيء الغرفة بشكل ضعيف. وكان الوقت مساء، وكانت خيوط من الجص قد سالت من السقف على الجدران، ولكن الحمى كانت تجعلني أرى في ذلك أشكالا حية ما تلبث أن تتلاشى. وعلى الرغم من إعياء الشديد لم أتمكن من النوم، فقد كانت تعتريني بين آونة وأخرى اهتزازات عصبية، وتسطع أمام عيني أضواء باهرة تؤلم أنظاري. وفي المدخل سمعتهم يتحدثون عني، كان أحدهم يقول للآخر أعطه لكي يشرب كل ساعة قليلا جدا وإلا فإنه سيموت. ودخل أحد المظليين الذين رافقان، وهو شاب ذو لهجة تدل على أنه من فرنسا، ومعه غطاء مده علي، وسقاني قليلا من الماء ولكني لم أشعر بالعطش، وقال ألا يهمك اقتراح الجنرال إم؟ ولم يكن صوته يدل على الخشونة، وقال لماذا لا تريد أن تقول شيئا؟ أنت لا تريد أن تخون رفاقك، يجب أن تكون شجاعا لكي تقاوم على هذه الصورة. وسألت في أي يوم نحن، فعلمت أن اليوم كان الجمعة مساء، وكانوا قد بدأوا بتعذيبي يوم الأربعاء. وفي المدخل كان هناك ضجة مستمرة وخطوات ونداءات لا تنقطع، يتخللها من وقت لآخر صوت آر الحاد وهو يعطي الأوامر. وفجأة سمعت صيحات فظيعة بالقرب مني، لا أشك أنها صادرة عن الغرفة المقابلة، وكان هناك شخص يعذبونه، إنها امرأة، وظننت أني أعرف في صوتها صوت زوجتي جيلبرت، ولكن تبين لي بعد عدة أيام أني أخطأت الظن، وكانت عمليات التعذيب تجري حتى الفجر. وكنت أسمع عبر الجدار عويل المعذبين وشكاواهم التي كانت تخنقها أحيانا سدادات الفم، هذا فضلا عن الضربات واللعنات والصيحات. وعرفت فيما بعد أن هذه الليلة لم تكن استثنائية، بل هي عادية كسابقاتها من حيث الروتين الدائم لهذه الدار. وكانت صيحات العذاب تشكل جزءا من الضجات المألوفة في مراكز الانتقاء، وهي لا تلفت انتباه أي واحد من المظليين، ولكني لا أعتقد أن هناك سجينا واحدا لم يبكي مثلي من الحقد والعار عند سماع صيحات المعذبين لأول مرة. ويبدو رئيس التحرير السابق لصحيفة أليجير بيبليكيا في سرد قصة تعذيبه يقول كنت نصف واع، إذ لم أكن أنام في الحقيقة إلا قليلا عند الصباح، فلا أصحو إلا متأخرا حين حمل إلي مظلي بالأمس شربة ساخنة، هي أول وجبة لي منذ يوم الأربعاء، فرشفت بصعوبة بعض الملاعق فقد كانت شفاهي ولساني وسقف حلقي وحلقومي لا تزال ملتهبة من جراء تسلخات الأسلاك الكهربائية أما الجروح الأخرى التي أصبت بها في المثانة والصدر والأصابع فقد تورمت، ونزع المظلي الأصفاد من يدي فلاحظت أني لا أستطيع تحريك يد اليسرى التي كانت عديمة الإحساس متصلبة، وكان كتفي الأيمن يؤلمني كثيرا ولا يسمح لي برفع ذراعي. وبعد الظهر عدت فرأيت جلادي، ويخيل لي كأنهم قد تواعدوا على اللقاء في زنزانتي، وكانوا جميعهم هناك، جنود وضباط واثنان مدنيان من فرقة الأمن بلا شك، لم أكن قد رأيتهما بعد، وأخذوا يتحادثون فيما بينهم كما لو كنت غير حاضر. وقال أحد المدنيين: إذن فهو لا يريد أن يتكلم. فقال القومندان: عندنا كل الوقت الكافي، إنهم جميعا هكذا في البداية، قد نضيع شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر ولكنه سيتكلم. واستأنف الآخر: إنه من نوع عكاش أو إليت لو، وأن ما يرغب فيه هو أن يكون بطلا، وأن تكون له لوحة صغيرة تعلق باسمه فوق أحد الجدران خلال بضع مئات من السنين. فضحكوا لهذه السخرية. والتفت القومندان نحوي واستنتج قائلا وهو يبتسم: لقد عالجوك جيدا كما أرى. فقال شان: إنها غلطته. فقال آر: إنه لا يهتم بأحد إلا بزوجته، إنه لا يهتم بأحد لا بزوجته ولا بأولاده، بل يفضل على ذلك الحزب. ثم وضع جزمته فوقي كما لو كنت طريدة، وأضاف كما لو أن ذلك قد طرأ على فكره فجأة: وهل تعلم أن أولادك يصلون هذا المساء بالطائرة وسيقع لهم حادث؟ وأخذوا يخرجون، ولكن دي وشا اللذين شعرا بأنني كنت أتردد في أخذ هذا التهديد الرخيص مأخذ الجد توقف عند الباب، وقال الملازم: هل صحيح أنك لا تهتم بأولادك؟ وبقي لحظة قصيرة صامتين، ثم ختم شا كلامه: حسنا، إذن ستموت. فقلت: سيعلم الناس كيف مت. فقال: لم يعلم أحد بشيء. وأجبته أيضا: أجل، كل شيء يعلم دائما. ثم عاد شا في اليوم التالي الأحد مع آر، ولكن لفترة وجيزة فقط، وكان كلاهما مبتسمين. فقال شا: لم تبدل رأيك؟ إذن حضر نفسك، حضر نفسك لمتاعب أخرى. إن لدينا وسائل علمية حديثة، وشدد على صفة علمية تجعلك تتكلم. وحينما ذهب خبطت على الباب وطلبت أن أنهض، وذهبت إلى المطبخ وكان يسندني أحد المظليين وأنا أتكئ على الجدار، وهناك غسلت وجهي بقليل من الماء وعدت فاستلقيت من جديد، وإذا بمظلي آخر يمد رأسه من قوة الباب، وهو أوروبي من الجزائر، وكان يشترك مع لو في أعمال التعذيب، وسألني بلهجة الازدراء: إذن هل أنت أحسن حالة؟ فقلت بنفس اللهجة: أجل، إنكم ستستطيعون قريبا أن تعاودوا الكرة. وكنت أود لو ثرثر قليلا لكي يجعلني أخرج مما أنا فيه من عمليات جديدة. وما هي هذه الوسائل العلمية التي هددوني بها؟ ولكنه أجاب بشراسة: عندك حق، إن الأمر لم ينتهي بعد، وسيحطمون فكيك. ويمضي رئيس تحرير أليجير ريبوبليكيان في وثيقة التعذيب في الجزائر يقول: منذ 3 أيام غطى دم 3 من الجزائريين الشبان في ساحة السجن، دم الجزائري قيران إفتون، ووسط صيحة الألم الكبرى التي انفجرت من جميع الزنزانات، حين ذهب الجلاد يحضر المحكومين بالإعدام، كان أثناء الصمت التام الاحتفال الذي تلا ذلك، كانت روح الجزائر تنبض، وكانت السماء تمطر قطرات تتعلق لامعة في القمر على زجاج زنزانتي، وكانت جميع الطاقات قد أقفلها الحراس، ولكننا سمعنا أحد الجزائريين يصيح قبل أن يقطع رأسه: تحيا الجزائر. وبصوت واحد حين ذهب أول المحكومين بالإعدام إلى الموت، انطلقت من سجن النساء أنشودة المجاهدين الجزائريين: من جبالنا يرتفع صوت الأحرار، ينشد الاستقلال، استقلال الوطن، أنا أعطيك كل ما تحبين، أنا أعطيك حياتي، يا بلادي يا بلادي. كل ذلك يجب أن أقوله للفرنسيين الذين يودون أن يقرؤوني، إذ ينبغي أن يعلموا أن الجزائريين لا يمزجون بين جلاديهم وبين الشعب الكبير في فرنسا. وكان هناك رأي للفيلسوف الفرنسي الكبير جان بول سارتر عن كتاب المسألة، نشره في صحيفة الإكسبريس، كتب يقول: إنه يذكر فرنسا بأيام الاحتلال الألماني، أيام كان الألمان يعذبون الفرنسيين ويصرخ الفرنسيون من العذاب ولم يكن أحد ينطق بكلمة، كان الفرنسيون خائفين صامتين. واليوم بعد 15 عاما ماذا حدث؟ إن الفرنسيين أنفسهم يعذبون الجزائريين، والجزائريون يصرخون. لقد تحول الضحايا إلى سفاحين، ولا أحد يتكلم، لا الحكام ولا الجند العادي. إنهم يقابلون الإرهاب بالرهبة، ويقابلون التعذيب بالخوف من ضحاياهم. إنهم الذين اختاروا الخوف، واختاروا الصمت، واختاروا الكراهية. وكان الفرنسيون يسمعون عن فظائع الألمان، ويرون جنودهم في الشوارع ويتساءلون: إن الألمان مثلنا، فكيف يرتكبون كل هذه الأعمال الوحشية؟ وكان الفرنسيون فخورين جدا لأنهم لم يفهموا هذا اللغز. واليوم تتلاشى صورة الضحية في صورة السفاح، ويصبحان شيئا واحدا يشبه الفرنسيين، فإذا نظروا في المرآة فسيجدون وجها كريما وهو هم أنفسهم. ويمضي سارتر قائلا: ويحلو لأعضاء البرلمان أن يتوهموا أن هذا الإرهاب من أجل مجد فرنسا. أين مجدها؟ لقد انحلت منذ الحرب الأولى أو منذ الحرب الثانية. وبعضهم يرى أن هذا النقد هو اعتداء على الجيش، ولكن ما دخل الجيش بالتعذيب؟ إن التعذيب ليس مدنيا ولا عسكريا، بل وليس فرنسيا، إنه في الشرق والغرب، إنه طاعون أصاب أبناء العصر الحديث. لقد أصبح التعذيب قانونا، أصبح قاعدة دستورية. إن جيش فرنسا قد انتشر في شمال إفريقيا برجاله وسلاحه وماله، ولكنه لا يعرف كيف يضبط النظام والأمن. لماذا؟ لأن قوته هي التي تحول دون ذلك. إن نتائج قوته طغيانه وبطشه، فالجنود القادرون الأغنياء يحاربون المعدمين من الوطنيين. إنها حرب الأغنياء ضد الفقراء، حرب الذين توهموا أنهم فوق البشر ضد الذين هم دون البشر. ولكن من أين جمع الغني ثروته؟ من قوت هؤلاء الفقراء. إن الفرنسيين قد احتلوا الجزائر بالحبس والإرهاب، والجزائر قد احتلت الفرنسيين بالخوف والكراهية والصمت. والسعيد هو الذي لم تضطره الظروف أن يسأل نفسه: لو أنهم نزعوا أظافري فهل أفتح فمي؟ وأكثر منه سعادة ذلك الذي لم يضطر، إلى أن يسأل نفسه: لو أن صديقي أو زميلي أو رئيسي نزع أظافر أحد أعدائي أمامي فماذا أفعل؟ ويتساءل سارتر بمرارة: من ذا يكون هؤلاء الجلادون؟ أهم ساديون أم هم فوق الملائكة مغضوبون؟ أهم أسياد حرب ذو ميول مرعبة؟ وإذا كان يجب أن نصدقهم فإنهم خليط من كل ذلك. ولكن أليش بالحقيقة لا يصدقهم، وإنما يؤخذ من الأحاديث التي ينقلها عنهم أنهم يريدون أن يقنعوا أنفسهم ويقنعوا الضحية بسيادتهم المطلقة. فتارة هم فوق البشر يجعلون الناس تحت رحمتهم، وتراهم رجالا غلاظ أقوياء عهد إليهم بترويض أوقح الحيوانات وأشرسها وأشدها جبنا، الحيوان الإنساني. وإنما نحرز بأنهم لا ينظرون إليه عن قرب، المهم لديهم هو أن يجعلوا السجين يشعر بأنه ليس من جنسهم. إنهم يعذبون، يربطونه ويسخرون منه، وهناك جنود يروحون ويغدون، وهم يوجهون الاتهامات والتهديدات بلا مبالاة تأبى إلا أن تكون فظيعة. ويمضي سارتر في التعليق على الصور التي رواها أليش عن هؤلاء الجلادين فيقول: مما لا شك فيه أن هؤلاء شرسون يتآكلهم الحقد، ولكنهم ليسوا ساديين، فهم مستعجلون جدا، وهذا ما يشفع لهم. يستمرون في عملهم بسرعة مكتسبة، إذ إن عليهم أن يركضوا دون توقف أو ينهاروا، غير أنهم يحبون العمل المتقن، وهم عند اللزوم يدفعون بالضمير المهني حتى القتل. وإنما يلفت النظر في قصة أليش هو أن وراء هؤلاء الجراحين الشرسين المضحكين تكمن صلابة تتجاوز طاقتهم وتتجاوز رؤساءهم أنفسهم. ويمضي سارتر في مقاله الطويل قائلا: وماذا يجدي إقلاق ضمير الجلادين؟ فإذا كبى أحدهم حل محله رؤساؤه، إذا ضاع واحد عثروا مكانه على عشرة. إن شهادة أليش في الواقع، ولعلها من أعظم مزاياه، تعمل على تبديد أوهامنا. كلا، ولا يمكن جعل الحرب في الجزائر إنسانية، فلقد تمركز فيها التعذيب من تلقاء نفسه، وفرضته الظروف، وأصبح مناسبا للأحقاد العنصرية، وقد شاهدناه بطريقة من الطرق، وأصبح قائما في قلب النزاع، ولعله هو الذي يعبر عن أعمق الحقيقة. هذا ما صوره لنا الكاتب الفيلسوف جان بول سارتر في تعليقه على الوثائق الدامغة التي ذكرها الصحفي رئيس التحرير السابق لصحيفة أليجو ريبوبليكيان هنري أليش. ونرى غيرهما من الكتاب يستعمل الصحافة كوسيلة لمحاربة الظلم، فنرى أحد الكتاب أيضا يصور الظلم الاجتماعي على لسان ضحية من الضحايا أنهكها الفقر والجوع والحرمان، ولم تجد وسيلة تضمن لها رمقها في الحياة. فنجد هذا الكاتب يقول: ألا أيها الدود في قبري عذرا، فلن تنعم مني بوليمة دسمة، فقد أكلني الناس ولم يتركوا لك إلا العظام. لا تغضب أيها الدود، أظن أمثالي كثيرين قد مروا عليك، وأعتقد أنك ستضطر إلى أن تقابل أمثالي بأعداد لا تحصى، وسيكون ذلك شيئا مألوفا، ولكن العذر ليس عذرهم، وستعرف من أكلهم قبل القدوم إليك. إنهم أكلوا نصيبك ونصيب غيرهم، إنهم بعض الناس وليسوا جميعا، ستعرفهم عندما يأتون إليك. هناك علامات كثيرة مميزة عني تعرفها جيدا، ولكنك أيها الدود ستتساءل ولم هذا العذر. فقد تقول لي إن لدينا معشر الحيوانات نأكل بعضنا بعضا، وبالمثل السمك مثلا القوي يغلب الضعيف، وهكذا لباقي الحيوانات. ولكني أجيبك بأنني أعتذر إليك لسبب يفرق بين الحيوانات والإنسان، فالثاني لديه عقل مفكر ومدبر، وهناك دستور يسير عليه، ألا وهو الإنسانية. فعندما نتدبر كلمة الإنسانية أمكننا أن نعرف مغزاها ومعناها. عموما نحن عالمنا يختلف تماما عن عالمكم، فكان هذا من دوافع اعتذاري لك وإشفاقي على وليمتك. وينهي الكاتب في نهاية تصويره فيقول: إن المجتمع يحمل في رحمه جنين كل جرم يقترف فيه. وهكذا نجد الكاتب قد صور لنا بالرمزية الواقعية ما يعنيه وما يهدف إليه. وهناك ألوان أخرى متعددة من الكتابة، ولكنها جميعا تهدف إلى الإصلاح والبناء، وكانت الوسيلة هي وسائل الاتصال بالجماهير التي منها الصحافة. عنوان: الصحافة والإخفاء. إن الصحافة لم تكن في يوم من الأيام وسيلة من وسائل الإخفاء، وأي صحيفة تتخذ لها مسلكا غريبا يخفي وراءها شيئا رهيبا سيتضح أمرها سريعا، لأن جماهير القراء تعلم ولا يخفى عليها شيء أبدا. فإذا كانت وسيلة الاتصال غير جادة ونافعة سيعرف طريقها حتما، والدعاية المقنعة لا تجدي شيئا مطلقا، والصحيفة أو أي وسيلة إعلامية أخرى إذا خرجت عن جادة الهدف المرسوم لها لن تدوم مهما طال بها الزمن أو قصر، إضافة على التاريخ المحاسب على ذلك. ويحدثنا التاريخ عن الصحافة في العهد العثماني في العالم العربي، ولكن أين هي الآن وما هي تاريخها؟ وبالمثل صحافة الاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي رحلت إلى غير رجعة، بل نقرأها الآن من خلال تاريخ حكمهم لهذه المنطقة مسجلة عليهم تاريخا أسود، إنها ذهبت كما يذهب الدخان في الهواء. عنوان: صحافتنا وعالم اليوم. عند معرض حديثي عن الصحافة في العالم كان لزاما علي أن أتحدث بلا إسهاب عن صحافتنا وأقارن، فأجد صحافتنا في حاجة إلى نهضة تتحرر منها من الروتين الذي تسير عليه منذ مئات السنين، فنجد الارتجال في المادة الصحفية الحية علاوة على عدم وجود الفن الصحفي في الإخراج والتبويب والمواضيع. نريد صحافة تخرج من قوقعتها التي تعيش فيها إلى العالم الآخر، عالم النور والتطور والبناء. ولكن مما يؤسف له أنها لم تخرج من نطاقها الإقليمي، بل إنها تعاني نفس الشيء في حدودها هذا. فإن صحافة المنطقة الشرقية مثلا لا تعرف طريقها إلى المنطقة الغربية بشكل يدل على الاتساع إلا في بعض الأحيان من القراء الحريصين على مطالعة صحافة هذه المنطقة. وبالمثل نجد صحافة المنطقة الغربية فإنها تلاقي نفس المصير، وعزائي الوحيد في ذلك بأننا نجد بعض الصحف القليلة جدا لها أهداف ومبادئ معينة تسير عليها، ولكن أغلب الصحف ليست لها مبادئ وأهداف معينة، بل إنها تسير فتختلط كما تختلط الألوان في قوس قزح. كما لا أجد للصحفيين لدينا نقابا حتى يمكن أن تجمع بين أهدافهم في الحقل الصحفي. إن حكمي هذا ليس عاما من جميع وجوه النقد الصحفي، ولكن سأترك هذا للمؤرخين الذين يقومون بحساب المكاسب والخسائر ومدى فاعليتها في نشر الوعي الصحيح أو خلافه. إن وسائل الاتصال بالجماهير mass communication ومنها الصحافة سلاح ذو حدين، بقدر ما يحسن توجيهه واستعماله بقدر ما يهدف، وبقدر ما يساء توجيهه إلى هدفه بعكس ما يصيب. فلو لم تكن كذلك لما أطلق عليها رابعة السلطات الرئيسية التي تتمثل في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ورابعتهم الصحافة، فهي الجهاز الحيوي القوي الذي يعتمد عليه. من أخلاقيات وتوجيه وإرشاد وتثقيف وإعلام وتسلية وإمتاع صحيح لكي يصل بمستوى الجماهير للرشد الإنساني السليم والوعي الثقافي والحيوي الكامل، فتمد جماهير الشعب بالمعلومات القيمة المبسطة على نحو يتزودون فيه بالعلوم الإنسانية والعلمية إلى آخره. هذا ولقد أعجبني رأي لأحد الكتاب عن الصحافة حيث يقول: إذا أردت أن تعرف مدى تطور أو تقدم منطقة أو أمة من الأمم، فما عليك إلا النظر من خلالها إلى صحافتها التي تصدر عنها، وسيكون حكمك قاطعا بمجرد إلقاء نظرة عامة عليها، فتعرفها على شتى ألوانها كما، وتحكم عليها في أي وضع هي عليه من جميع النواحي المختلفة: اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية، علمية إلى آخره. إن علينا أن نقارن صحافتنا بصحافة العالم الحديث، عالم اليوم الذي نعيش فيه، ولا تكون المقارنة بأي حال من الأحوال بمن هم دون المستوى، فإن هذا ليس بمقارنة أو موازنة ولكنه تبرير. وبالمثل كما يحدث في شتى المقارنات في العالم، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية، إن عالمنا اليوم هو العالم الذي انطلق فيه الإنسان إلى أجواء الفضاء العالية. عالم اليوم عالم رحيب حقق فيه الإنسان شتى الانتصارات العلمية والمادية، ووقف على القمة شامخة. أما نحن فقابعون ورؤوسنا في الرمال. لقد استطاع الإنسان أن يحقق لبعض المجتمعات الرفاهية والتقدم والازدهار بعد أن تعدى مرحلة التطور والنماء، وذلك عندما قضي على الفقر والجهل والمرض وعمل مخلصا فأخذ ونال ما أراده. عساني استطعت وضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع الحيوي الهام. محمد علي حسن مصلي، كلية الصحافة، جامعة القاهرة. انتهى التسجيل على الشريط الثامن من كتاب دراسات في التخصص، وللكتاب بقية على الشريط التاسع.